بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. عندنا فوائد هنا. قال الحافظ الحجر بعد إيراده لحديث الباب: متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا أيضا هو لفظ البخاري، هذا أيضا هو لفظ البخاري، فلفظ البخاري مثل لفظ مسلم. قال: ولأبي داود عن أبي هريرة قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. لو تلحظون أن رواية أبي داود تخالف رواية الصحيحين. تخالف رواية الصحيحين في ماذا؟ رواية الصحيحين بما معك من القرآن، وقال: معي سورة كذا وكذا. عددها، لم يسمي هذه السور، هذه رواية الصحيحين. أما رواية أبي داود فذكر أنه يحفظ سورة البقرة والتي تليها، قال: فعلمها 20 آية. فهي إذن تخالف رواية الصحيحين. يعني رواية الصحيحين رواية مجملة، لو أن رواية أبي داود رواية فيها إجمال يكون الأمر واحد، ولكن رواية أبي داود فيها تفصيل لمحفوظ هذا الرجل وللشيء الذي يعلمه هذا الرجل لهذه المرأة. وهذه الرواية مدارها على راو يقال له عسل، هكذا اسمه، عسل ابن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعسل ابن سفيان ضعيف وقد خالف الثقات، عسل ابن سفيان ضعيف وقد خالف الثقات. فإذا هذه الرواية رواية ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في هذا الحديث فوائد. من هذه الفوائد: روى البخاري هذا الحديث في أكثر من 12 موضعا من صحيحه. روى البخاري هذا الحديث في أكثر من 12 موضعا في صحيحه. أيضا الفائدة الثانية: لم يأتي في شيء من الروايات ذكر اسم هذه المرأة، والحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري أنه لم يقف على اسم هذه المرأة. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه لم يقف على اسم الرجل الذي أراد أن يتزوج هذه المرأة، وذكر أنه جاء في بعض الروايات أنه رجل من الأنصار. أيضا في هذا الحديث جواز النظر إلى المخطوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كما جاء في حديث الباب قال: فصعد النظر فيها وصوبه، فإذا رآها نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا فائدة، وهذه مسائل مرت معنا، المسألة السابقة وهذه المسألة أيضا، عدم وجوب خطبة النكاح أو عدم وجوب خطبة النكاح. خطبة النكاح غير واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه دون أن يقول خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وإنما زوجه مباشرة. وأيضا في هذا الحديث فائدة أن عقد النكاح من دون خطبة صحيح، أن عقد النكاح من دون خطبة صحيح. أيضا في هذا الحديث فائدة جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول الخطبة أو بين أنه لا يريد إتمام الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذه المرأة فخطبها هذا الرجل، واضح بارك الله فيكم. وهذه المسألة أيضا تقدمت معنا في الدرس الماضي. فائدة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن العقد ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر. النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن المرأة إذا وهبت نفسها له أن العقد ينعقد إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشترط لهذا العقد المهر أو الولي أو الشهود. قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا أيضا بارك الله فيكم أمر يبين أن هناك خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور المتعلقة بالنكاح، مثل ماذا بارك الله فيكم؟ جواز الزيادة على 4. وأيضا كذلك هنا أن الهبة تنعقد في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتكون نكاحا من دون مهر ولا ولي ولا شهود، كما في حديث هذه المرأة، كما في حديث هذه المرأة. فائدة بارك الله فيكم، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عندنا مسألة، ما حكم المهر في عقد النكاح؟ لو تلحظون في حديث الباب ما زوجه نبينا صلى الله عليه وسلم من دون مهر، الصداق هذا ما حكمه؟ الصداق واجب في عقد النكاح، وستأتي معنا تفاصيل أكثر في الدروس القادمة، لكن أذكر هذه المسألة إجمالا. قال الماوردي في الحاوي الكبير والأصل في وجوب الصداق في النكاح الكتاب والسنة والإجماع. طيب السنة حديث الباب، الإجماع حكاه الآن الماوردي في الحاوي الكبير، الكتاب أين الدليل على أن المهر يكون واجبا في عقود الزواج؟ أحسنت، وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة، آتوا أمر، وهنا المقصود به ماذا؟ المهر، هنا المقصود به المهر. وابن قدامة في المغني يقول أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح، وكذلك أبو عبد الله القرطبي في التفسير يقول وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة، قال هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم عقد النكاح من غير تسمية الصداق؟ لاحظوا الآن، ما قلت المسألة عنوانها ما حكم النكاح من غير مهر، لا، إنما كلامنا عن مسألة هي ما حكم عقد النكاح من دون تسمية المهر. يعني المرأة لها المهر لكن ما سمينا المهر، واضح بارك الله فيكم. وكثير من الناس بارك الله فيكم تعرض لهم هذه المسألة، يقولون ما ذكرنا المهر ليس لأجل أننا شرطنا أنه لا يوجد مهر، لكن سنتكلم عن المهر لاحقا، سنتكلم عن المهر لاحقا. واضح بارك الله فيكم. يعني عندنا مسألتين، المسألة الأولى رجل زوج ابنته دون أن يسمي المهر، لكن المهر موجود ما ذكر، وبين رجل آخر اتفق مع رجل أن يزوجه ابنته واتفق ألا يكون هناك أي مهر في الزواج. واضح بارك الله فيكم، بين المسألتين فرق، لذلك عنوان هذه المسألة حكم النكاح من غير تسمية المهر. بعض أهل العلم يسمي هذه الصورة بنكاح التفويض، نكاح التفويض. قالوا النكاح صحيح بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الكاساني في بدائع الصنائع، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ما الدليل مستند الإجماع هذا؟ قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تفرضوا لهن فريضة ما ذكرتم المهر. واضح بارك الله فيكم. قالوا: وأيضا يدل على هذا الإجماع ما جاء عند أبي داود وابن حبان من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك في فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة. لاحظ ما قال: لا يوجد مهر، ما ذكر لها المهر ولم يعطيها شيئا، ما أعطاها شيء. وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بكم؟ 100,000. يعني كان خير لها أن ما سمي الصداق ولا ما كان خير لها؟ واضح بارك الله فيكم. ربما لو سمي لها الصداق يعني يكون لها شيء يسير، فهذا الرجل أعطاها سهمه بخيبر فكانت 100,000، وهذا صداق كثير، كثير جدا يعني في أيامنا كثير، فكيف في الأيام الماضية، كيف في الأيام الماضية. والحديث صححه الشيخ الألباني في رواء الغليل. أما حكم الاتفاق على ترك المهر، يقولون الرجل يقول للزوج: أزوجك هذه البنت وأشرط عليك ألا تعطينا المهر شرط. واضح بارك الله فيكم. هذه ستأتينا في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. عندنا مسألة في عقد النكاح، هناك شيء اسمه الإيجاب والقبول. يعني كيف ينعقد النكاح؟ إذا حضر الزوج مع والد زوجته وشربوا القهوة ينعقد عقد النكاح؟ يا جماعة أبو زايد حط الذبايح ينعقد عقد النكاح؟ نعم. يعني إذا جلسوا كل واحد يطالع الثاني قال: ترى تم عقد النكاح؟ لا، ما يتم عقد النكاح. طيب لو حطوا عشاء؟ ما يتم عقد النكاح. واضح بارك الله فيكم. طيب كيف يتم عقد النكاح؟ بالإيجاب والقبول. يعني ما معنى الإيجاب والقبول؟ أن يقول والد الزوجة مثلا لهذا الزوج: زوجتك بنتي فلانة، فيقول الخاطب: قبلت الزواج من ابنتك فلانة. أو أن يقول الزوج لوالد زوجته: زوجني فلانة، فيقول: قبلت أن أزوجك فلانة. واضح بارك الله فيكم. أما إذا جلس سويا 10 أيام مع بعض كل يوم يتغدون ويتعشون، هذا لا يعتبر عقد نكاح بارك الله فيكم، لأنه لم يأتي أي شيء يدل على موضوع عقد النكاح، لم يأتي أي شيء يدل على عقد النكاح. لو أن الرجل ذهب إلى والد زوجته وقال: يا فلان هذه هدايا لبنتك فلانة، قال: كثر الله خيرك. طيب هل ينعقد عقد النكاح؟ ما ينعقد عقد النكاح، لابد من الإيجاب والقبول، لابد من الإيجاب والقبول. طيب هذا الإيجاب والقبول هل يشترط فيه لفظ معين؟ واضح بارك الله فيكم. هل يشترط فيه لفظ معين؟ أولا قال ابن هبيرة في الإفصاح: واتفقوا على أنه إذا قال الولي: زوجتك أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح، فإنه ينعقد. ما معنى كلام ابن هبيرة؟ إذا كان الإيجاب والقبول بصريح لفظ النكاح ينعقد إجماعا، إذا كان الإيجاب والقبول بصريح عقد النكاح ينعقد إجماعا. حكاه إجماعا ابن هبيرة في الإفصاح. قال ابن قدامة في المغني: وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج والجواب عنهما إجماعا، لأنه صريح. يعني هذا الإجابة والقبول ألفاظه صريحة في عقد النكاح. ودليل هذا الإجماع قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الله عز وجل سمى الزواج في كتابه زواجا، وسماه أيضا نكاحا، فإذا كانت بالألفاظ الصريحة فالنكاح منعقد. طيب عندنا مسألة، نكاح منعقد بالإجماع، هل ينعقد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؟ يعني النكاح مذكور في القرآن، التزويج مذكور في القرآن، طيب بغير لفظ التزويج والنكاح، مثلا جوزتك، واضح بارك الله فيكم، مثال، أو ملكتك فلانة، واضح بارك الله فيكم، أو عقدنا قرانك على فلانة، مثال، هل ينعقد النكاح بهذا أو لا؟ ذهب الحنفية والمالكية أن النكاح ينعقد عندهم بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك، والضابط عندهم كل لفظ يدل على تمليك العين تمليكا مؤبدا في الحياة. الشافعية والحنابلة قالوا لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح والتزويج، غير ما ينعقد. وذهب جمع من أهل العلم أن النكاح ينعقد بالألفاظ التي تدل على النكاح والتزويج دون اشتراط لفظ النكاح أو التزويج، أنكحتك، زوجتك، جوزتك، عقدت قرانك، أتقبل أن تكون فلانة زوجة لك، واضح بارك الله فيكم، وهكذا. وذكر شيخ الإسلام تيمية كما حكاه المرداوي عنه في الإنصاف أن هذا عليه أكثر العلماء، أن هذا عليه أكثر العلماء، وذكر بأن مذهب الإمام أحمد أن النكاح ينعقد بدون اشتراط لفظ الإنكاح والتزويج، بالألفاظ المقاربة ينعقد النكاح. طيب هذا بالنسبة لي يعني الإيجاب. القبول الآن، هل يشترط في القبول لفظ معين؟ يعني هل يشترط بارك الله فيكم أن يقول مثلا قبلت الزواج أو أي شيء يدل على الرضا؟ قال جمهور أهل العلم أي لفظ يدل على القبول، كقوله قبلت، رضيت، وافقت، إلى غير ذلك. وبعض أهل العلم يقول، منه الشافعية، لابد من ذكر لفظ الإنكاح والتزويج، فيقول قبلت النكاح، قبلت الزواج، ولا يشترط، واضح بارك الله فيكم، لا يشترط. لكن في أوقات السعة والأحبة الأفاضل، طالب العلم الموفق يحرص على أن يخرج من الخلاف، وخاصة أن الأمر في هذا ماذا؟ سهل ويسير، أن الأمر في هذا سهل ويسير. طيب عندنا مسألة، إذا قال الخاطب للولي زوجني ابنتك فلانة، الخاطب الآن يقول، فقال الولي زوجتك، هل ينعقد النكاح؟ جمهور أهل العلم على أن النكاح ينعقد. يعني إخوان الكرام، في عقود الزواج الآن المعمول به أن الولي يقول للخاطب زوجتك بنتي فلانة، فيقول قبلت. ليش يقول زوجتك بنتي فلانة؟ ليش ما الخاطب يقول زوجني بنتك فلانة؟ فهمتم الإشكال؟ يعني كيف الأب يقول زوجتك بنتي فلانة؟ يعني بعض الناس يقول يعني الأبو هذا ما يستحي، يعني هو اللي يقول زوجتك بنتي فلانة، والرجل ليش جاي المجلس إذن؟ طيب أنا أشرح لكم. خطبة المرأة قالوا هو طلب من الزوج، لذلك في مجلس العقد يقول والد الزوج زوجتك، إجابة له على طلبه السابق، واضح بارك الله فيكم، فمن هذا الباب، من هذا الباب. لكن لو افترضنا أنه قال لهم من البداية زوجني بنتك فلانة فقال قبلت، فجمهور أهل العلم يرون صحة هذا الأمر. البخاري بوب في صحيحه فقال باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. والدليل حديث الباب، حديث الباب، الرجل قال يا رسول الله زوجني هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجه هذه المرأة، والله تأوه في المسألة خلاف، لكن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب عندنا مسألة، هل ينعقد النكاح والإجاب والقبول بغير اللغة العربية؟ واضح بارك الله فيكم. الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم منه ابن قدامة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن هذا جائز ولا حرج في ذلك. قالوا لأن الشرع لم يحصرنا في ألفاظ معينة لا يجوز لنا أن نتعداها، وهذا الدين لجميع الناس لجميع أهل الإسلام، فمن لا يعرف اللغة العربية وأتى بلفظ يدل على الإنكاح والتزويج وذاك أتى بلفظ يدل على القبول انعقد عقد النكاح، انعقد عقد النكاح، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون في مجلس العقد. واضح بارك الله فيكم. فلو أن رجلا قال للخاطب زوجتك بنتي فلانة، والخاطب سكت وانفض المجلس، بعد أسبوع قال يا فلان قبلت، هذا القبول غير صحيح، هذا القبول غير صحيح. فإذا تأخر القبول تأخرا يدل على الإعراض عن العقد فإن هذا التأخر مضر ويبطل القبول هذا. أما إن تأخر تأخرا يسيرا، رجل قال له والد زوجته زوجتك بنتي فلان فعطس وقال قبلت، يصح هذا الأمر. أما أن يرد بعد يوم يومين فلا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. فينتبه أيضا في مثل هذه الأشياء، وليست المسائل هذه من باب الوسوسة، ولكن أحيانا ربما يطول الفصل ويكون القبول متأخر بحيث أشعر أو دل هذا القبول على أنه لم يرضى أولا بهذا الزواج في مجلس العقد، فيعاد موضوع الإيجاب والقبول، يعاد موضوع الإيجاب والقبول. قال وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. مدار هذا الحديث على راو يقال له عبد الله بن الأسود يرويه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعامر بن الأسود فيه ضعف يسير، قال بعض أهل العلم عنه شيخ، يعني ما قيل بأنه ثقة صدوق أو غيره، وابن حبان ذكره في الثقات، ولكن للحديث شاهد من حديث محمد بن حاطب الجمحي رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فحديث الباب حديث حسن، حديث الباب حديث عامر هذا حديث حسن. طيب عندنا فائدة، لماذا يضرب بالدف في عقود النكاح؟ قالوا لأنه يكون به الإعلان، يكون به الإعلان. قال ابن قدامة في المغني ويستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف. قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف. يعني سابقا، وهذا مذكور في بعض كتب التواريخ القريبة ليست بعيدة ربما قبل 200 سنة، أن مجموعة حاصروا مدينة وكان أهل هذه المدينة لا يأبهون بمن حاصرهم ولا يلقون لهم بالا، ففي يوم من الأيام سمع من حاصر هذه المدينة ضربا بالدف في داخل أو من وراء الأسوار، فقيل وسألوا ما الذي وقع؟ قالوا شيخ هذه المدينة وشيخ القبيلة الفلانية بنى الليل بزوجته، فقالوا ارجعوا لا حاجة لنا بحصار هذه المدينة، يعني نحن محاصرينهم وشيخهم سيتزوج الليلة، طيب لو وقع قتال بيننا وبينهم ما الذي سيقع؟ واضح بارك الله. فهذا كان من إعلان وإشهار النكاح، من إعلان وإشهار النكاح. عندنا فائدة بارك الله فيكم، ما حكم إعلان النكاح؟ لاحظوا الآن الكلام بشكل عام، الكلام بشكل عام. ذهب جمع من أهل العلم أن إعلان النكاح واجب، وبل قال بعضهم يشترط في عقد النكاح الإعلان، يشترط. قال وحديث الباب فيه أعلن النكاح، والحديث الثاني فصل بين الحلال والحرام. يعني ما معنى كلامهم بارك الله فيكم؟ لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يعلم بهذا العقد أي أحد، عقد بينه وبين المرأة، قالوا هذا عقد لا يصح، هذا عقد محرم، واضح بارك الله فيكم؟ سيأتي معنا ما الذي يتحقق به إعلان النكاح، واضح بارك الله فيكم؟ لكن التواطؤ على الكتمان بين الرجل وبين المرأة هذا مفسد لعقد النكاح، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم وجود الشاهدين في عقد النكاح؟ ما حكم وجود الشاهدين في عقد النكاح؟ جاء في هذا عدة أخبار، منها حديث عمران بن حسين عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الحديث حديث ضعيف. وذكر جمع من أهل العلم أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، من ذلك الإمام أحمد قال لا يثبت في وجود الشاهدين في عقد نكاح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن المنذر، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، ولكن جمهور أهل العلم على اشتراط ذلك، جمهور أهل العلم على اشتراط ذلك. قال الترمذي في السنن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. قالوا من أين أخذنا وجود الشاهدين؟ أعلنوا النكاح، وإعلان النكاح يكون بوجود شاهدين أو بوجود الضرب بالدفة يشتهر عند جميع الناس أنه هناك نكاح، واضح بارك الله فيكم؟ قالوا جمهور أهل العلم على هذا. شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول لا يشترط في النكاح وجود الشاهدين، وإنما يشترط في النكاح إعلانه وإشهاره. يعني معنى كلام شيخ الإسلام تيمية، لو أن رجل عقد على المرأة وبعد ربع ساعة أعلن هذا الأمر وجاءت الناس تبارك لهذا الزوج، قال هذا من إعلان النكاح ولا حرج في ذلك، طبعا هنا بوجود الولي قصده، بوجود الولي. والذي يظهر والله أعلم أن وجود الشاهدين شرط في عقد النكاح، وإذا أعلن واشتهر هذا في العقد فإن هذا أيضا جائز، لأنه صار شاهدين وزيادة، صار شاهدين وزيادة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، في حديث الباب أعلن النكاح، وفي حديث محمد بن حاطب الجمحي فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، وهو حديث حسن حسنه الترمذي. الضرب بالدف في الأعراس، الدف ليس الطبل، يعني الدف يقولون المفتوح من جهة واحدة، أما الطبل المغلق من الجهتين. الضرب بالدف في الأعراس هذا خاص بالنساء. قال ابن حجر في فتح الباري الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. فمن الذي يضرب الدف؟ النساء وليس الرجال، والله المستعان. يعني وتغيرت الأحوال وتغيرت الأمور، والله المستعان. قال ابن تيمية في الاستقامة لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجواري حديثات السن. ثم ذكر كلاما يستحسن مراجعته في كتابه الاستقامة. قال وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. هذا الحديث لم يروه النساء، فيكون قد رواه الخمسة إلا النساء، إلا النساء. أبو بردة قيل اسمه عامر، وأبو موسى عبد الله بن قيس. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يقول هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة، أبو بردة تابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مرسل والمرسل ضعيف. وبعض أهل العلم يقول هذا الحديث إسناده عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون إن هذا الحديث مداره على أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم علي بن المديني والبخاري والدارقطني ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي. يعني يقول هذا الحديث إسناده متصل. ومن القوم إلا هؤلاء؟ من علماء الحديث إلا هؤلاء؟ لذلك هذا الحديث صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم النكاح من دون ولي؟ جمهور أهل العلم على المنع من ذلك، بل يقولون النكاح من دون ولي باطل، واستدلوا بحديث الباب لا نكاح إلا بولي. قال الترمذي، ولاحظ الترمذي ماذا يقول، والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيره. يعني الترمذي يحكيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء عمر وعلي، اثنين من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، تنكحوا خطاب لمن؟ للأولياء، فالولي هو الذي يزوج. وقوله وأنكحوا الأيامى، خطاب لمن؟ للأولياء، فالولي هو الذي يزوج. والبخاري بوب على هذه الآيات بقوله باب الصحيح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، وفي هذا رد على من؟ على الحنفي. في صحيح البخاري بالنسبة لقول الله عز وجل فلا تعضلوهن، خطاب لمن؟ أجيب، فلا تعضلوهن، خطاب لمن؟ للولي، للأولياء. قال الحسن حدثني معقل ابن يسار أنها نزلت فيه، قال معقل زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. طيب الآن على ما يشيعه بعضهم، ليش هذه المرأة تنتظر أخوها؟ هي مطلقة، يعني ثيب، بعض الناس يقول ثيب يعني القرار عندها، ما يحتاج تسأل أخوها وتزوج نفسها مباشرة، بعض الناس يقول هكذا. لكن خطبها من وليها، وليها قال لا أزوجك، زوجتك مرة أولى وطلق أختي، لا أقبل منك هذا الأمر. قال وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله، فزوجها إياها. وهذا واضح على أن النكاح لا يكون إلا بولي. ولو كان النكاح ينعقد من دون ولي هل لرفضه معنى؟ أجيب، ليس لرفضه معنى. وأيضا ابن حجر فتح الباري نقل عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أن النكاح يجوز أن يكون من دون ولي، هذا لا يعرف عن أحد من الصحابة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون إذن وليها. ولكن لننتبه إلى نقطة، أبو حنيفة عليه رحمة الله هل يقول بارك الله فيكم بأن يواعد الرجل المرأة فإذا قعد منها ولم يبق شيء من إتيان الرجل لأهله وخلعت جميع ثيابها أن تقول يا فلان زوجتك نفسي، فيقول قبلت أبو حنيفة؟ يقول هذا ما يقول بهذا أبو حنيفة. بل أبو حنيفة ماذا يقول؟ لو أن امرأة زوجت نفسها من غير ولي ثم علم وليها ورفض هذا الخاطب فله أن يفسخ النكاح، يفسخ عقد النكاح. طيب كيف يجيبون عن حديث الباب؟ قالوا إما أن يعلوا هذا الحديث ضعيفونه يقولون هو مرسل، أو أن يقولوا النكاح الأكمل الذي يكون بولي، النكاح الأكمل الذي يكون بولي. وبعضهم قال هناك فرق بين البكر والثيب، فالثيب يجوز أن تزوج نفسها والبكر لا يجوز. والصواب والله تعالى أعلم أنه لا بد من ولي، لا بد من ولي. فإن قال قائل طيب لماذا لا بد من ولي؟ ما ذكره من أدلة حديث الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت تحل للنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت أمر تزويجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ولي الأمر، إلى السلطان، فزوجها بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم تهاون في مثل هذه المسألة، وبعضهم قد يظن فيه التدين والصلاح. يقول أبو حنيفة يقول يجوز، تقول له هل هي المسألة اتباع للهوى أو اتباع للدليل؟ وتقول له بالله عليك أنت تعرف أبو حنيفة؟ قل له هذا فيسقط في يده. قل له بالله عليك لو أن ابنتك تزوجت من دون علمك تقبل؟ يقول والله ما أقبل. فلماذا تفعل مثل هذه الأشياء؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وبعض الأمور أيها الأحبة الأفاضل ربما بررها الإنسان لنفسه، وربما جاءته العقوبة على مثل هذه الأعمال. حدثتني إحدى الأخوات عن شيء فعلته، ثم يعني في نظر الناس قد يكون شيء عادي يعني، ثم بكت بكاء عظيما قالت والله ما توفقت بعد ما فعلت هذا الشيء. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال بالنسبة لما ذكرنا؟ طبعا تفصيل الولي وغيره سيأتينا في الدرس القادم، من هو ولي المرأة. تفضل. أما استحباب الإعلان فهذا أمر مفروغ منه واضح، لكن مسألة هل يستحب الضرب بالدف ولو كان هناك إعلان، هذه تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة والله أعلم. تفضل. في المحاكم نعم. طبعا بس الله يرضى عليك بس إخوان الكرام، أنا قد أخطئ في ضبط كلمة فتصوبون لي، فليس المقصود سخرية بأحد أو غيره، لا لا، كلنا يصوب بعضنا لبعض، قد أنا أخطئ في ضبط كلمة أو غيره. تفضل شيخ. تفضل. خفته؟ خوفناك يعني أكيد. طيب جزاك الله، أمورك طيبة الشيخ، أمورك طيبة. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، الإخوة غير الذين لم يسجلوا في مجموعة الدروس، لو يكلموا الأخ فيصل حتى يكونوا على تواصل، لأن سبحان الله أحيانا قد يكون هناك اعتذار أو غيره، فحتى تصلكم بعض الأمور أولا بأول. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.